الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الموفقين المسددين. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام سجود السهو، وذكرنا جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بسجود السهو، وقلنا بأن سجود السهو إما أن يكون عن زيادة أو عن نقص أو شك. والأصل في المذهب أن كل سجود للسهو يكون قبل السلام أو بعد السلام. عبد الكريم، قبل السلام إلا، لا المذهب ما قال كذا، إلا الزيادة، إلا إذا سلم عن نقص. طيب، ليس كل زيادة. وكذلك كون السجود قبل السلام أو بعد السلام هذا على وجه الوجوب أو الأفضلية، الأفضلية والندب، فلو سجد قبل السلام لكل شيء أو بعده ساغ ذلك. أيضا ذكرنا أنه إذا نابهم شيء في الصلاة فإن الرجل يسبح والنساء يصفقن. وتكلمنا كذلك عن ما ذكره المصنف رحمه الله من ترك التشهد الأول على المذهب، هل يرجع من ترك واجبا كالتشهد الأول فإنه يجبره بسجود ماذا؟ السهو. ومن ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي به فلا يجبر بسجود السهو. ومن ترك سنة قولية فإنه
يباح.
نعم، طيب يباح ويسن. طيب يباح له سجود السهو. وإذا ترك سنة فعلية
أيضا يباح.
ذكرنا في اللقاء السابق قلنا إنما السجود كل السنة ماذا؟
يباح
القولية، أما السنة الفعلية فلا، لكثرتها ولعدم التحرز من يعني ترك شيء منها. طيب إذا ترك التشهد الأول، إذا تركه الإمام وقام الإمام، فهل يشرع المأموم أن يأتي بالتشهد الأول أو يتابع الإمام؟ يتابع الإمام. طيب، وإذا الإمام نسي التشهد الأول ونبه، هل يرجع لهذا التشهد أو أنه إذا تركه لا يرجع إليه؟ ما ذكر المصنف، أنا أريد أن أحدد هنا. لا نختار شيخ هنا. أبو خالد، إذا قام وشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. طيب، كره. طيب، وإذا كان قبل أن يستتم قائما يرجع. طيب، ممتاز. طيب، إذا رجع بعد أن شرع في القراءة، الشيخ ترى ننسى الاسم دوما. الشيخ أبغى الاسم، الاسم هنا، السؤال هنا يا شيخ، السؤال هنا، الله، السؤال هنا يا شيخ عبد الله. ونعم والله شيخ صفوان. شيخ صفوان، إذا رجع فإن الصلاة تبطل ما لم يكن جاهلا. نعم، أحسن، ما لم يكن جاهلا. نعم، لا تبطل الصلاة، لا إن نسي أو جهل. يعني إذا رجع فإنه لماذا تبطل الصلاة؟ قلنا لأنه عاد من ماذا؟ من ركن إلى واجب. وبناء عليه قلنا في ذات الحكم طالما أن المرء لا يعود من ركن إلى واجب في مثله، إذا كان المرء ماذا؟ مسبوقا. قلنا إذا كان المرء مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام، فهل تسجد معه أو تسجد بعد فراغك من سلامك. إذا كنت قد قمت واستتم المرء قائما فإنه هنا قد انفصل على الإمام وشرع في ركن، فإنه لا ينبغي له أن يعود ويسجد مع من؟ مع الإمام. لكن إن سجد الإمام قبل أن تقوم فهنا لا بأس أن تتابعه. واضح إن شاء الله مشايخ. طيب نبدأ اليوم في لقاء اليوم إن شاء الله. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر.
نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، وتقدم مرارا. ما أدري إيش رأيكم نختبركم فيما مضى اختبارا يعني خفيفا، أخشى أن الدرس القادم ما أجد أحد. طيب الاختبار اختياري إن شاء الله يكون المشايخ، وبعد نهاية كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. المذهب أن الصلوات التي يشرع لها الاجتماع هي آكد مما لا يشرع له الاجتماع. والصلاة كفريضة هي الصلاة الفريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة التي ليست بفرض هي من صلاة التطوع التي يستحب الازدياد منها والإكثار. وعادة العلماء أنهم يتحدثوا عن مسألة أفضل التطوعات، يعني ما أفضل التطوع؟ هل هو الصلاة أو طلب العلم أو الجهاد؟ من أهل العلم من يقدم الجهاد، وهذا المذهب، ثم بعد الجهاد يكون نفقة في الجهاد والعلم، العلم يقدم على التطوع بالصلاة، ثم بعد ذلك يكون التطوع من الصلاة، وتطوع الصلاة على أضرب كما هو مذكور هنا. ومن أهل العلم من يقدم الصلاة على العلم وعلى غيرها. والأظهر والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى ما بورك المرء فيه، فإذا أتى المرء بالفرائض ثم فتح له في باب من أبواب التعبد والنفل ووجد أن الله قد بارك له في هذا الباب فليلزم هذا الباب. ولذلك مسعود رضي الله عنه لا يكثر من صيام النافلة، فقيل له في ذلك قال: إنه يمنعني ويشق علي معه أن أتلو القرآن، يعني الصيام النفل يضعفه عن قراءة القرآن، وإني أحب أن أقرأ القرآن. ففتح الله عليه بقراءة القرآن فكان منصرفا لذلك. فمن الناس من يبارك الله تعالى له في الإنفاق على الفقراء والمساكين، ومنهم من يبارك الله تعالى في الصلوات النوافل والقيام الليل وهكذا، ومنهم من يبارك الله تعالى له في ميادين الإصلاح. فالباب الذي يبارك الله تعالى به وتجد من نفسك قوة وقدرة عليه فالزمه بعد أدائك الفرائض. ولا شك أن الصلوات من أفضل التطوع، وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول لملائكته: أعلم بهم، انظروا يعني في صلاة عبدي، ثم إذا وجدوا فيها نقصا قال: انظروا ما له من نوافل فتتم به هذه الصلاة. النقص الذي يكون بالفرائض إنما يتم بهذه النوافل. والتطوع هو تفاعل من الطاعة، والتطوع يكون نفلا وهو يكون تطوعا ليس مما يجب الاتيان به. وهذا التطوع خصوصا في الصلاة من أحب الأعمال إلى الله. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وإذا كان المرء كثير الصلاة والنفل فإن هذا مما يقوي صلة المرء بربه سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يستحبون ويذكروا مراتب الصلوات، فقالوا: أولا ما يشرع له الجماعات، وما يشرع له الجماعات الكسوف والاستسقاء والتراويح، وترتيبها على ما ذكره المصنف رحمه الله. فالكسوف آكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر بها، فقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فاتفقت السنة القولية والسنة الفعلية. والسنة القولية جاءت آمرة فافزعوا إلى الصلاة، ولذلك من الفقهاء من يرى أن صلاة الكسوف واجبة، واستظهر ذلك ابن القيم رحمه الله، قال لو قيل بوجوبها فليس ببعيد، وقاله جماعة من العلماء بوجوب صلاة الكسوف. المذهب المعتمد أن صلاة الكسوف ماذا؟ سنة مؤكدة، وهي أفضل صلوات التطوع. لماذا؟ لأنها مما يشرع له الجماعة، وما يشرع له الجماعة أفضل مما لا تشرع له الجماعة، وقد اجتمع فيها القول والفعل، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها، ثم قال فاستسقاء. والاستسقاء أيضا هي الصلاة الثانية التي تستحب، وهي في المرتبة الثانية بعد ذلك التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يصليها كالاستسقاء، إنما صلى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بعض الليالي كما معلوم، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليه. والتراويح سيذكر المصنف رحمه الله يعني بعض أحكامها هنا إن شاء الله. وثم قال فوتر، قال بعد ذلك الوتر. فالمذهب أن التراويح أفضل من الوتر، والوتر من آكد النوافل، لكن المذهب أن التراويح أفضل منه. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أن من ترك الوتر أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، ولذلك الفقهاء يرصون على أفضلية الوتر، وفيه قول آخر وثمة قول آخر أن الوتر أفضل من التراويح، لكن المذهب قدموا التراويح لماذا؟ لجماعة، وإلا في الوتر النصوص فيه أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، وقال من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرة، ومن لم يطمع أن يقوم آخره وكما قال عليه الصلاة والسلام فليوتر أوله، هذا في الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم سأل أبا بكر متى توتر، قال أول الليل قبل أن أنام، وسأل عمر رضي الله عنه فقال أنه يوتر آخر الليل، فقال أخذ هذا بالحزم، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أخذ بالقوة. ولذلك المرء إذا خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ماذا؟ أولا. وهذه الصلاة جاء فإنها خير لكم من حمر النعم، هي خير من الإبل الغالية الثمينة. وصلاة الوتر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا ولا سفرا، ولذلك من أهل العلم يقدمها على بقية النوافل، ويرى أنها مقدمة لما جاء في فضلها من الأحاديث، ثمة أحاديث كثيرة في فضل صلاة الوتر. قال رحمه الله مبينا بعض أحكام الوتر.
ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر،
إن الوقت صلاة الوتر من صلاة العشاء، ولم يقل من دخول وقت العشاء، بل من صلاة ماذا؟ العشاء. فمن لم يصلي العشاء فإنه لا يوتر، إنما يوتر بعد أداء ماذا؟ الصلاة. وإذا جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم ساغ له أن يصلي صلاة الوتر، لأن الوتر هي وتر الليل كما يقول ابن القيم رحمه الله، ويقول صلاة المغرب هي وتر النهار، صلاة المغرب هي وتر النهار، والوتر هي وتر الليل. ولذلك هذا الوتر يعني به وتر الليل وقته الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد سبق. ولذا فإن وقت الوتر إلى الفجر لأنه صلاة ليل، فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي الوتر وانتهى وقته، انتهى وقت الوتر بطلوع ماذا؟ الفجر، فهو صلاة ليل ليست صلاة نهار، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. طيب من نام عن وتره بعد طلوع الفجر، من نام عن وتره ولم يصلي إما نوما أو نسيانا، هل يقضي هذا الوتر أو لا يقضيه؟ هذه لأهل العلم رحمهم الله أقوال كثيرة فيها، والمذهب أن الوتر ينقضي بطلوع الفجر، أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر. والوتر هل يقضى؟ قالوا يقضى من النهار 12 ركعة، إذا كان ورده في الليل 11 ركعة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار 12 ركعة، وإذا كان ورده بخمس يصلي 6، وإذا كان ورده ب9 يصلي 10. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فأخذ بعض العلماء بعموم هذا وقال يقضى الوتر على هيئته في كل وقت، وبعضهم قال يقضى ما لم يأتي وقت الزوال، إذا يأتي وقت الزوال يقضى. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة بن عمر رضي الله عنهما كما عند مالك في الموطأ أنهم يصلون الوتر بعد طلوع الفجر قبيل الصلاة، قالوا فإذا صليت صلاة الفجر فإن الوتر لا يقضى، إذا صليت فإن الوتر لا يقضى. وهذا الظاهر والله أعلم هو هذا التفصيل، الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقته، يقضى على صفته ما لم يصلي المرء صلاة ماذا؟ الفجر، فإذا صلى صلاة الفجر فإنه لا يقضى، إذ لا فائدة كما يقول ابن القيم رحمه الله من قضائه في النهار، فهو وتر ماذا؟ وتر الليل، فما الفائدة من قضائه في النهار؟ خصوصا إذا صلى الفجر انتهى زمنه، فهو ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولذلك ما كان الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في النهار إذا نام عن وتره من الليل هو قضاء الورد وليس قضاء للوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا لم يصلي تلك الليلة صلى من النهار 12 ركعة، فإذا كان هذا فهذا قضاء للورد لا للوتر. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في تلك السنة قضاه من شوال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ومن مداومته على هذا العمل عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاته قضاه، فكان يقضي الورد. إذن الذي يصلى من الضحى الصحيح ليس قضاء للوتر، إنما هو قضاء لماذا يا شايف؟ للورد. الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ولا بأس أن يقضى قبل أداء المرء لصلاة الفجر، يقضى على صفته لحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال رحمه الله
وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
نعم، أقل الوتر واحدة، والوتر كما نص العلماء هي الصلاة التي تكون وترا، أي أنها ضد الشفع، فالاثنان شفع والثلاثة وتر والأربعة شفع والخمسة وتر، فإذا صلى المرء ركعة منفردة فهذا وتر، وإذا صلى ثلاثا متصلة فهذا وتر، وإذا صلى خمس ركعات متصلة فهذا أيضا وتر. فالوتر يطلق على هذا العدد الفردي، فأقله ركعة أي أن يصلي ركعة واحدة منفردة، ولا يكره أن يوتر المرء بواحدة من غير أن تسبق بشيء من الشفع والصلوات، وأدنى الكمال أن يوتر بثلاث، أدنى الكمال أن يوتر بثلاث، إن صلاها متصلة بسلام واحد، وإن صلاها منفصلة المذهب المقدم عندهم المنفصلة كما سيأتي ذكره. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلس عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. ثم ذكرت وتر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الليل الأصل فيها أنها مثنى مثنى، والوتر يكون بواحدة. وأدنى الكمال أن يصلي المرء من الليل ثلاثا، يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعة منفصلة، ويجوز أن يجعلها متصلة، ويكره أن تكون كصلاة المغرب أن يجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة. فالمذهب أجاز أن تكون متصلة بسلام، والمفضل عندهم أن تكون بسلامين. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ندبا.
نعم، أدنى الكمال أن يصلي ثلاثا بسلامين. والعلماء قالوا كما قلت لكم الركعة المنفردة هي الوتر، فالعدد الفردي هو الوتر. فإذا صلى من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم صلى ركعة، فالوتر من هذه الصلاة أي الركعات؟ الركعة الأخيرة. إذا صلى سبعا يسلم من كل ركعتين، فالوتر هو الركعة السابعة. إذا صلى سبعا متصلة فالكل يسمى ماذا؟ وتر. وإذا صلى خمسا متصلة فكله وتر، وإذا صلى ثلاثا متصلة فكله وتر. واضح يا شيخ؟ وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس متصلة، وأوتر صلى الله عليه وسلم بسبع متصلة لم يجلس أثناءهن، وأوتر عليه الصلاة والسلام بتسع، جلس بعد الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام يعني إلى التاسعة وسلم، وأوتر بإحدى عشرة ركعة يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الحادية عشرة. واضح هذا مشايخ؟ إذا الوتر حصل بركعة وحصل بثلاث متصلة ومنفصلة، وحصل بخمس متصلة، وحصل بسبع متصلة، وحصل بتسع جلس بعد الثامنة، وبأحد عشر جلس بعد العاشرة، وكل ذلك سنة. وقلنا مرارا المذهب يجيء إذا جاءت عدة صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوزون ماذا؟ الجميع، ويختارون ماذا؟ واحدة يقدمونها. لذلك هم قالوا الأفضل أن يكون أن تكون الوتر منفصلة واحدة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، والكل جائز، والكل جائز. وقلنا القاعدة من تيمية رحمه الله أن الكل ماذا؟ سنة، فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وتكون تلك هي الصلاة الغالبة. فمثلا أحيانا الإنسان يكون ضاق عليه الوقت، فإذا سلم من كل ركعتين لا يدرك فيسرد ورده سردا يوتر بخمس أو سبع وهكذا. ثم قال رحمه الله ويقنط بعد الركوع ندبا. القنوت المقصود به هنا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم قنت في وتره، مع كثرة الأحاديث في الوتر ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر. ولذلك الفقهاء اختلفوا هل القنوت في الوتر سنة، وإذا كان سنة هل هو سنة دائمة أو سنة تفعل أحيانا. المذهب أن القنوت في الوتر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي في صلاته كما سيأتي في الذكر الذي بعده. من أهل العلم من يرى أنه ليس مسنونا، قالوا على كثرة نقل صلاة الوتر للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل القنوت. والذي يتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن القنوت ليس أمرا مشهورا في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يفعل حينا ويترك أحيانا. لكن المذهب أن القنوت ماذا؟ سنة. وموضعه بعد الركوع ندبا، ندبا أي استحب أن يكون بعد الركوع، فلو قنت قبل الركوع صح. ولماذا قالوا بعد الركوع؟ مع أن ذكرنا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت، فضلا عن أن ينقل ماذا؟ موضع القنوت. قالوا بعد الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قنت على رعل وذكوان لما قتلوا القراء عند بئر معونة، وهم حيان من بني سليم. لما قتلوا القراء قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، وقنت بعد الركوع. قالوا فدل على أن القنوت يكون متى؟ بعد الركوع. وكذلك في الحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قنت بعد الركوع، وهذا كله في الصحيح. وجاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، فدل على أن القنوت قبل الركوع يكون ماذا؟ يكون جائزا. فلا بأس أن يقنت المرء قبل ركوعه أحيانا، ولا بأس أن يقنت متى؟ بعد الركوع. كل ذلك سائغ. والقنوت بعد الركوع ندبا، والمذهب أنه يستحب أن ترفع الأيدي، وسيأتي إن شاء الله يرفع يديه ويمسح وجهه، يأتينا إن شاء الله شيخ أبشر. قال رحمه الله يقنت بعد الركوع ندبا أي استحبابا. وقلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ماذا؟ إلا نقل متواتر للدعاء والقنوت في الوتر. فيقول
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت.
هذا جاء عند الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي أن يقول هذا الدعاء في قنوته وفي وتره. من أهل العلم يضعف هذا الأثر أيضا، فكان ضعيفا فلم يثبت لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تعليمه الحسن. ومن أهل العلم يحسن هذا الحديث، واللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. والمذهب يستحبون أيضا أن يبدأ أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، مقدمة على هذا الدعاء، اللهم إنا نؤمن بك، وفي حديث عمر رضي الله عنه اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك، واللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. فقالوا يستحب أن يبدأ بهذا قبل هذا الدعاء، ويستحب أيضا أن يحمد الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم إنه ناداه وعلمه في دعائه أن يبدأ بالصلاة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ناداه فسمعه أو سمع غيره هكذا في الرواية، دعا فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعطى. فمن آداب الدعاء أيضا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتتح بالثناء على الله عز وجل. يقول اللهم اهدني فيمن هديت
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا يعني ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ينتهي بقوله تباركت ربنا وتعاليت. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا كان في آخر وتر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف قال يكون في دعاء القنوت يختم به دعاء ماذا؟ القنوت. من أهل العلم من يقول بأن موضع هذا الذكر في التشهد الأخير، يعني يكون في آخر دعاء يكون في الوتر، وهذا يكون متى؟ في التشهد الأخير. وذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، فيكون في هذا الموضع. وهذه المسألة الأولى، يعني احتمل أن يكون في القنوت، وقالوا القنوت لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لكم، وكونه لم ينقل إذن هذا كان في ختام وتره، فين يكون؟ في آخر التشهد يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني الإخوة ممكن يعني يذكر هذا في آخر القنوت إذا قنت، ويذكر كذلك في آخر ماذا؟ التشهد في وترك. أيضا هذا فيه استعاذة بعفو الله من عقوبته، وبرضاه سبحانه وتعالى من سخطه، وبه منه سبحانه وتعالى. ولذا الوقف الصحيح أن تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فإذا كان الإمام يصلي فإنه يجمع نعوذ، والمأموم قالوا يؤمن، فيؤمن إذا قال أعوذ برضاك من سخطك آمين، وبعفوك من عقوبتك يؤمن، وبك منك يؤمن، لأن هذا أيضا موضع دعاء واستعاذة. ثم يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال رحمه الله
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
ويؤمن مأموم ويجمع إمام.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خاتمة الدعاء. ابن القيم يقول رحمه الله يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تستحب في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره. وجاء في الآثار بعضهم يقوم من قول أناس وبعضهم يرفعه، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويؤمن مأموم، يعني على دعاء الإمام. نعم.
ويجمع إمام للضميرة ويمسح
الإمام لا يحل له أن يستأثر بالدعاء عن المأمومين، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، بل الدعاء يكون بضمير ماذا؟ الجمع، اللهم اهدنا في من هديت. والمأموم يؤمن حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، فإنه إذا قال اللهم صل على محمد هذا دعاء، تقول ماذا؟ أمين، فهذا دعاء، يؤمن حتى عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمسح
وإذا أثنى على الله، المصنف لم يذكر شيئا في ذلك، والصواب أنه إن سكت لا بأس، وإن سبح فإن هذا لا مخالفة فيه، لا مخالفة فيه، وهذا قرر جماعة ممن يعني نظر في هذه المسألة، فلا بأس بذلك. لكن المصنف هنا سكت عن ذلك، فالتأمين يكون عند الدعاء، في غير الدعاء يكون المأموم صامتا لا يقول شيئا.
ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا،
في الدعاء الأصل في المذهب أن الأيدي ترفع، فيرفع يديه في القنوت، وإذا فرغ من الدعاء مسح وجهه بيديه مطلقا، يعني في دعاء القنوت وفي الصلاة وخارج الصلاة، ففي كل دعاء المذهب يستحب أن تمسح الأيدي. والحديث الواردة في مسح الوجه، عفوا أن يمسح الوجه باليد، والحديث الواردة في مسح الوجه باليدين أحاديث ضعيفة، والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في ذلك، مسح الوجه باليدين في الدعاء، وضعف الأحاديث، وذكر هذا أيضا في كتابه تصحيح الدعاء، فالأحاديث ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة ففي الصلاة يعني يكون أشد كراهة، لأن الصلاة توقيفية، ولذلك ترفع الأيدي، ومسح الوجه واليدين فيه ضعف. لكن المذهب أن ذلك من السنة، وأنه منقول عن الأئمة، فيرفع يديه في الصلاة الإمام والمأموم، ويمسح وجهه، وفي غير الصلاة كذلك يفعل ذلك على المذهب. نعم.
قال رحمه الله والتراويح 20 ركعة برمضان.
ورد في ذلك حديث عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الصحابة على 20 ركعة، والحديث الوارد في ذلك ضعيف منقطع، لكن الحنابلة أخذوا بهذا الأثر وقالوا بأن صلاة التراويح تكون 20 ركعة، ومع الوتر تكون 23 كما هو المعمول به اليوم في المسجد الحرام، وهذا مذهب الحنابلة، التراويح تكون 20 ركعة في رمضان. والذي هو أصح إسنادا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمعهم على تميم وعلى أبي بن كعب رضي الله عنه، جمعهم على 11 ركعة، وهذا أصح إسنادا. ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. لكن هذا لا يعني أن الزيادة على 11 ركعة لا تجوز، بل صلاة الليل مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما سبق، لكن السنة أن يقتصر على 11 ركعة. ولذا في الحديث أن عمر رضي الله عنه لما جمعهم على 11 ركعة قالوا: وكانوا يقرؤون بالمئين، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نتكئ على العصي، على العصا من طول القيام، وكنا نصرف من صلاتنا عند فروع الفجر، يعني قريب من صلاة الفجر رضي الله عنهم وأرضاهم. وعليه فالسنة أن تكون 11 ركعة، لكن على المذهب السنة كم؟ أن تكون 20 ركعة، والزيادة عن 20 جائزة. لذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ذكره ابن تيمية، أن عدد الركعات يكون بقدر طول القراءة وقصرها، فإذا كانت القراءة طويلة فالأولى أن يكون الركعات أقل، وإذا كانت القراءة قليلة الأولى أن يزيد في عدد الركعات. يعني ما يصلح يأتي إنسان ويقرأ في كل ركعة بعض الآيات ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 8 ركعات وبقية الليل في رمضان هو يلعب ضمنه، يقول هذه يعني هذه السنة، هذا مش خلاف السنة، هذا ليس السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يصلي نصف ساعة 8 ركعات ويقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في العدد والكيف، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة وصلاة الصحابة طويلة، فإذا كانت القراءة في آيات قليلة فالمستحب أن تزيد في عدد ماذا؟ الركعات. فنحن نقول السنة أن تزيد في القراءة وأن تقلل في عدد الركعات، لكن إذا كان المرء مثلا يصلي لنفسه من الليل وحفظه ليس يعني متقنا، فإنه يحتاج أن يراجع فيقرأ قليلا ثم يركع ويصلي في الركعة الثانية قليلا ثم يعود ويراجع ويصلي ركعتين وهكذا، فبقدر القراءة يكون قدر الركعات. والمذهب أن الركوع والسجود أفضل من القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ولذلك إذا زاد في عدد الركعات لا بأس. نعم. برمضان يعني الوتر فقط، التراويح خاصة بصلاة ماذا؟ في رمضان، في غير رمضان فإنها بدعة. يعني لو أن قوم اجتمعوا يصلون في كل ليلة في غير رمضان صلاة التراويح 20 ركعة هذه بدعة، لكن لو حصل الاجتماع في غير رمضان عارض وليس دائما لا بأس به. ألم يمر معنا النبي صلى الله عليه وسلم يتم به عبد الله بن عباس، وأتم به حذيفة، وأتم به عبد الله مسعود رضي الله عن الجميع في الليل صلوا معه، فأن يحصل ائتمام عارض لا بأس. لكن ما يصلح مثلا الشيخ عبد الله يقول في السكن الليلة إن شاء الله 1:00 الصلاة عندنا، يأتي الطلاب يصلون كل ليلة، هذا فقط في ماذا مساء في رمضان، في غير رمضان الصلاة يصلي كل امرئ لوحده، هذا المذهب. ولو حصل شيء عارض لا بأس به.
تسن والوتر معها جماعة.
نعم.
ووقتها بين سنة عشاء ووتر.
وقتها أي بين سنة عشاء، يعني بعد أداء صلاة السنة، ويجوز أن تصلى قبل أداء السنة، لكن الأولى أن تكون بعد أداء السنة الراتبة وبعدها يكون وتر. نعم.
ثم الراتبة ركعتان
ولا بأس في المذهب إذا انتهوا من الصلاة بالتعقيب أن يعودوا ويصلوا مرة أخرى، لا بأس بذلك.
قال رحمه
الله مع الإمام والإمام ما يطيل الصلاة وتريد أن تبقى معه حتى تنال الفضيلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة، ثم تعود إلى بيتك وتصلي في رمضان أو تجمع أهل البيت، كل ذلك على المذهب جائز، التعقيب في رمضان لا بأس به. ومنه صلاة القيام التي نسميها نحن صلاة التهجد، يعني بعض الناس يقول صلاة التهجد هذه بدعة، لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفصلون الصلاة، يصلون تراويح ثم يصلون صلاة قيام تسمى قيام أو تهجد، هي كلها تراويح لكن جعلوا نصفها في أول الليل ونصفها ماذا في آخر الليل، والفقهاء جازوا التعقيب، فتصلي مع الإمام وتزيد، وهذه عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ويصل الصلاة فيها، فلذلك لا بأس أن يصلي المرء، كل ذلك سائغ.
قال رحمه الله: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها.
الرواتب يقصد بها الصلوات السنن التي تؤدى قبل الفرائض أو بعدها مما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فما لم يداوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله أو جاء الحظ عليه قولا ولم يأتي فعلا لا يكون راتبة، إنما الراتبة ما داوم المصطفى صلى الله عليه وسلم على فعله. والمذهب أن الرواتب عشرا لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. بعد المغرب كان يصليها في بيته عبد الله بن عمر، وركعتان بعد العشاء يصليها في بيته، وركعتان قبل الفجر، هذه حفظها عبد الله بن عمر. في صحيح مسلم حيث أم حبيبة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، يعني تزيد 4 قبل الظهر على ما هو مذكور هنا. طيب هذا صحيح وفي زيادة، هل تكون هذه الرواتب؟ قلنا لكم مرارا قاعدة المذهب تقديم الأقوى، وحديث عبد الله بن عمر ورد في البخاري ومسلم، وحديث أم حبيبة ورد في صحيح ماذا؟ مسلم، فيقدم ما جاء في ماذا؟ في الصحيحين، فتكون هي الرواتب. هل يعني هذا أن لا نزيد؟ زد، لكن هذه هي الصلوات ماذا؟ الرواتب. فالرواتب 10 12 ركعة على فضل خاص أنه بنى الله له بيتا في الجنة، بل جاء زيادة، جاء من صلى 4 عند أبي داود وعند غيره قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه على النار. وجاء في العصر رحم الله من أن صلى قبل العصر 4، الحديث فيه مقال وبعض يحسنه، لكن جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة، وعدوها هذه من الرواتب أنها ثبتت يعني فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر والله أعلم أن الرواتب 10، فنبدأ بالظهر 2 ركعة قبل الظهر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أيضا 4 غير هاتين الركعتين، فيكون مجموع ما يصلى قبل الظهر كم؟ 6 ركعات. فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على 4 بعد زوال الشمس، ولما سئل عن ذلك قال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. فهذه 4 التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام يصليها بعد زوال الشمس، والركعتان هي الراتبة، فإذا أردت راتبة الظهر فهي 2، وإذا أردت أن تصلي عند الزوال ساعة لتفتح فيها أبواب السماء فصلي كم؟ 4، وإذا أردت الفضيلة الكاملة صلي 6، 4 بعد الزوال و2 هي سنة ماذا؟ الراتبة لصلاة الظهر. وعليه ما الفرق طب هذه الأحكام؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن السنة البعدية لصلاة الظهر قضاها، وعليه التي تقضى إذا فاتت قبل الظهر تقضي فقط الركعتين لأنها هي الراتبة فقط تقضى. أما الأربع هذه صلاة صلى عند الزوال، قضاؤها ليس صحيحا لأنها صلاة مؤقتة بسبب وزمن، فإذا فات سببها وزمنها لم تقضى. عرفت مشايخ؟ فإذا فات المرء سنة الظهر فإنه يقضي ركعتين لأن هي الراتبة. أما الأربع فالأربع هذه كان صلى الله عليه وسلم يصليها عند ذاك الوقت لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. قال رحمه الله: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ولو زاد صلى أربعا ذكرنا الحديث ففيه فضيلة، لكن الراتبة فقط بركعتين. وركعتان بعد المغرب هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، والأفضل في كل الصلوات النافلة أن تصلى في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوب. هذا في الصحيح. وقال كان في الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. فالأفضل أن تكون الصلاة في البيوت، لكن المغرب جاء النص في بيته، والعشاء كذلك في بيته. وكان بعض السلف يسمي سنة راتبة المغرب صلاة البيوت، ولذلك جاء عند أبي داود لما صلى عليه الصلاة والسلام عند بني عبد الأشهل وصلى معه المغرب قال: صلوها في بيوتكم، يعني صلاة سنة المغرب. ولو صلى قبل المغرب ركعتين لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فدل على أن الصلاة قبل المغرب أيضا بركعتين هذا مما يسن. نعم. وركعتان قبل الفجر، وهذه أكدها، أكد السنن ركعتان قبل الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا سفرا ولا حضرا. نعم.
وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار.
صلاة الليل في الجملة أفضل من صلاة النهار، وإذا تسن صلاة الليل بتأكد هي من آكد الصلوات، ومن فتح الله عليه في صلاة الليل فقد بورك له. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات. وأفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. ولذا الأفضل في صلاة الليل، صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس، فلو صليت بعد المغرب فهذا يدخل في صلاة ماذا؟ الليل، ويكون أفضل من تنفل صلاة النهار. ولكن يتأكد صلاة الليل وتكون أفضل عند نصف الليل الآخر، يعني ثلث الليل. جاءت الأحاديث كثيرة في الصحيح أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له، فهل مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت وقت فاضل، ولا ينبغي لطالب علم أن يخلو ليله من صلاة. الإمام أحمد رحمه الله جاءه زور من طلاب الحديث فوضع لهم الماء الوضوء، فلما أيقظهم لصلاة الفجر يعني أتوا صلاة الصبح وجد الماء كما هو، قال: طالب حديث لا يصلي من الليل، طالب حديث لا يصلي من الليل. الله المستعان. يعني نحن مشايخ والله لا نستحي لما نتكلم عن هذا الكلام، ونحن أكثر الناس تقصيرا، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يخلو ليله من صلاة ولو كانت قليلة يحافظ عليها. وتسن صلاة الليل فيها شرف المؤمن، وتورث العبد نورا في وجهه وفرقانا في قلبه، وفيها عون على كل عمل صالح، وهي أفضل من صلاة النهار. نعم.
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
حود نكمل الباب مشايخ سريعا إن شاء الله. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. سجود تلاوة أيضا على المذهب صلاة. ما معنى أنه صلاة؟ أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، فيشترط له الوضوء واستقبال قبلة، الطهارة واستقبال قبلة وستر العورة، ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. فأحكام وأحكام الصلاة، هذا حكي عليه الاتفاق حكاه النووي. وابن قدامة يقول رحمه الله قال وأجمعوا على أن السجود يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة أو ارتفاع الحدثين، إلا ما نقل عن عثمان رضي الله عنه أن الحائض تومئ. وقال بعض العلماء اتفقوا على وجوب الطهارة لسجود التلاوة يرحمك الله، إلا ما نقل عن عمر إلا عن ابن عمر رضي الله عنه من عدم اشتراط ذلك. فمذهب أنها صلاة، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول الصلاة التي فيها عدة أركان التي فيها عدة ركعات فهذه يكون لها أكثر من تسليمة، والصلاة التي ليس فيها إلا يعني إلا ركعة واحدة أو أقل من ذلك يكون لها سلام واحد. فالمذهب أن سجود التلاوة له تسليمة واحدة وليس له يعني تسليمتان كالصلاة التي لها عدة ركعات. فسجود التلاوة يكون لقارئ الذي يقرأ ولمستمع، قال مستمع ولم يقل ماذا سامع، والفرق بينهما أن المستمع ماذا منصت، لكن المستمع متى يسجد؟ المستمع يسجد إذا سجد التالي. وجاء في الحديث الأثر أن رجلا تلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، قال أنت إمامنا لو سجدت لسجدنا. ولذا جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالآية فيها السجدة فيسجد فيسجدون معه حتى إن المرء لا يجد موضعا لجبهته، فإذا سجد التالي سجد المستمع، وإن لم يسجد التالي لا يسجد ماذا؟ إذن المستمع كالمأموم مع الإمام ويعتبر هذا إمام. وعليها الفقهاء في المذهب أعطوا القارئ أحكام الإمام، فإذا كانت تالي امرأة فالمرأة هل لها أن تؤم الرجال؟ لا، إذن ليس لك أن تسجد معها. واضح مشايخ ولا لا؟ لأن المرأة ما تؤم الرجال. طيب إذا كان صبيا
يجوز في النافلة،
على المذهب سيأتينا أن الصبي يؤم في النفل ولا يؤم ماذا؟ في الفرض. وسجود التلاوة نفل أو فرض؟
نفل،
فتأتم به وتسجد معه. واضح مشايخ؟ إذن قال ومستمع. طيب ويكبر،
ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم.
يكبر إذا سجد لأنها صلاة، وإذا رفع كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، ويجلس ولا يتشهد، ويسلم تسليمة واحدة هي الركوع. نعم.
وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها.
نعم، يكره الإمام أن يقرأها في سرية. لماذا؟ لأنه سيشوش على المأمومين، إذا الإمام في سرية سجد يظنون أنه قد سهى، عرفتم؟ فإذا فعل ذلك أدخلهم في حرج. وإذا لم يسجد فإنه ترك السنة وهي السجود ويكون قد فعل مكروها. فالأولى الإمام ألا يقرأ آية سجدة في صلاة ماذا؟ سرية. ولذا قال الفقهاء ولا يلزم المأموم متابعته، قال وعلى مأموم
متابعته في غيرها.
المأموم يتابع الإمام على المذهب في غير السرية، في السرية مخير، في السرية المأموم ماذا مشايخ؟ مخير. إذا سجد الإمام في السرية أنت مخير، إن سجدت لماذا مخير؟ لأنك لم تسمعه، لأن هو قال تجب على القارئ وعلى من؟ المستمع. أنت الآن في السرية هل أنت مستمع؟ لست مستمعا، فإذا سجد لا يلزمك السجود معه لأنك لم تكن مستمعا. واضح مشايخ إن شاء الله؟ واضح هذا لكم؟ إذن في السرية لا، إذا سجد الإمام يكره له أن يسجد وأن يقرأ آية سجدة، وأنت لا تتابعه على ذلك. نعم.
وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم.
ما عدا السرية أي في الجهرية فإن المأموم يتابع من؟ الإمام. إذا سجد الإمام تسجد، والسيدات على المذهب 14 سجدة، فسجدة صاد على المذهب ليست سجدة، ليست من عزائم السجود كما جاء عبد الله بن عباس، بل المذهب أنه إذا سجد في صاد بطلت صلاته، إذا كان في الصلاة. لماذا؟ لأنه زاد سجودا غير مشروع في الصلاة، عرفتم؟ ولذا لا يتابعه المأموم، لا يتابع الإمام قالوا. وابن مفلح رحمه الله في الفروع استظهر أن الصلاة لا تبطل، لأن المذهب فيه روايتان، في المذهب المعتمد أنها ليست سنة، وثمة رواية أنها سنة، فإبطال الصلاة في هذه المسألة الخلافية صعب. لكن على المذهب لا تتابعه، لا يجب عليك المتابعة في السرية، ولا تتابعه إذا سجد لصورة ماذا؟ صاد، لسجدة صاد. نعم.
قال رحمه الله: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود التلاوة.
وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، النعمة ملازمة للمرء، لكنه قال عند تجدد النعم، لأن المرء الذي تجدد النعمة لا يسجد، إذا كان السجود عند كل نعمة لأصبح المرء طيلة يومه ساجدا. تجدد النعمة، وهذه النعمة تختلف، ما نستطيع أن نضع لها يعني ضابطا، فربما يفرحك ما لا يفرحني. ويعني مثلا إنسان يتوظف في وظيفة على المرتبة الثامنة، نعمة ولا ما ينعم له؟ نعمة، ويسجد للشكر. طيب آخر على المرتبة الثانية عشر، إذا وضعوا على الثامنة، هذه نعمة ولا نقمة؟ ما شاء الله، هذه أصبحت نقمة، عرفتم؟ فكل إنسان له نعمة يعني تليق به عند تجدد نعم واندفاع نقم. وتبطل به صلاة غير جاهل، يعني لو سجد للشكر في الصلاة تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه زاد فعلا في الصلاة من أفعاله من غير يعني سبب له، فتبطل صلاته، وهو كسجود تلاوة، يعني فيما يشترط له، يفتتح بالتكبير يختتم ماذا؟ بالتسليم. طيب إذا كان كالصلاة يشترط له ماذا؟ قلنا مشايخ ستر العورة، الوضوء، استقبال القبلة، كذلك يكون من قيام، ليس شرطا، يستحب أن يكون من قيام، لأن النافلة يجوز أن تصلي لها وأنت ماذا؟ جالس. لكن أجر الجالس على النصف من أجر القائم، فإذا سجدت وأنت جالس لك نصف أجر من سجد من قيام. واضح لكم ولا مو واضح؟ الآن المذهب يستحبون في السجود، لأنه قالوا كصلاة، فالصلاة النافلة إذا كانت من إذا كنت قائما لك الأجر تاما، وإذا كنت جالسا نصف الأجر، إذا سجدت وأنت جالس نصف الأجر، وإذا قمت وسجدت لك الأجر تاما. وابن تيمية يقول السجود من قيام أولى، لأن الله امتدح أهل الإيمان يخرون الأذقان سجدا، وإنما يحصل أنهم قد خروا إذا كانوا ماذا؟ من قيام، إذا كانوا من قيام. إذن وسجود هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة، والصواب ما اختاره ابن تيمية رحمه الله، وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما جاء كذلك عن عثمان في شأن الحائض أن الحائض تومي بالسجود، وجاء عن عبد الله بن عمر أنه سجد بغير طهارة، وأن السجود ليس صلاة، فلو كان المرء على غير طهارة أو على غير استقبال القبلة فإنه لا بأس أن يسجد، والله أعلم. لكن لو اكتمل الشروط لكان أفضل، كان على طهارة. وعليه إذا كانت ليست صلاة ليس لها تكبير ولا تسليم. نعم.
قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر.
قال رحمه الله: وقات النهي خمسة عند البسط، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. المذهب أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر الثاني، وبناء عليه لا يجوز أن تصلي بعد طلوع الفجر الثاني إلا رغيبة الفجر، فلو صليت أربعا فقد صليت في وقت النهي، من طلوع الفجر يبتدئ وقت النهي. والرواية الأخرى أن وقت النهي يبتدئ من صلاة الفجر، وهذا هو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو، فإذا صلى حديث عبد الله عمرو بن عبسة: إذا صليت الصبح فأمسك. فوقت النهي يبتدأ على الصواب من صلاة الفجر، المذهب من طلوع الفجر، وبناء عليه لا يحل لك أن تصلي بعد طلوع الفجر إلا رغيبة الفجر. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الأول. ومن صلاة العصر إلى الغروب، إذا صليت العصر فأمسك حتى تغرب الشمس. وعند طلوع، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: وعند طلوعها ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. الأوقات مشايخ ثلاثة طويلة، اثنان طويلان وثلاثة ضيقة. بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت طويل، بعد العصر إلى غروب الشمس وقت طويل. الأوقات الضيقة من الطلوع حتى ترتفع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتفع، وإذا بدأ حاجب الشمس فلا تصلوا حتى ترتفع، وإذا تضيفت الغروب حتى تغيب. فهذا الوقت الضيق عند تضيفها الغروب وعند بدوها قبل ارتفاعها، الذي يعبر عنه الفقهاء بارتفاع قيد رمح، هذا الوقت الضيق بقدر ثلاث درجات فلكية يقولون، يعني من عشر دقائق إلى ربع ساعة بحسب الوقت صيفا وشتاء، هذا الوقت وقت الارتفاع. والحديث الواردة قيد رمح حديث ضعيفة، يكفي أن تراها قد ارتفعت، إذا رأيتها ارتفعت حلت الصلاة. فمن طلوع هذه الأوقات الضيقة الثلاثة، من طلوع ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، هذه الأوقات الشديدة في النهي، هذه الأوقات الشديدة في النهي. والوقتان الآخران وقتان موسعان، إنما نهي عن الصلاة فيهما احتياطا لهذين الوقتين. يعني الصلاة بعد الفجر لماذا نهي عنها؟ حتى لا تصلي متى؟ عند طلوع الشمس، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، وعندها يسد عبادها لها. طيب الصلاة بعد العصر لماذا نهي عنها؟ سدا لذريعة الصلاة. أنا بدي أفهم الكلام هذا جيدا، سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس. الدليل أنه سد للذريعة، الآن نحن صلينا العصر الساعة الرابعة عصرا، متى يبدأ وقت النهي؟ الساعة أربعة. طيب امرأة في البيت صلت العصر الساعة أربعة ونصف، متى يبدأ وقت النهي عندها؟ أربعة ونصف. أخرى صلت الساعة الخامسة، متى يبدأ وقت النهي؟ طيب ليش ما كان الوقت واحدة؟ الوقت لو كان وقتا مقصودا بعينه لكان ثابتا صحيح، لكن الوقت المقصود منه أن لا تستمر في الصلاة حتى ماذا؟ تصادف غروبها أو تصادف طلوعها، هذا المقصود. الأوقات لذلك هذه الأوقات التي نهي عنها الطويلة سدا للذريعة، الفقهاء عندهم قاعدة يا مشايخ، ما منع سدا للذريعة إذا انتفت الذريعة فإنه يكون مباحا. فهذه الأوقات منعت الصلاة فيها سدا ماذا؟ للذريعة. طيب إذا انتفت الذريعة في أحوال تكون الصلاة جائزة، ما هي الأحوال التي يعني تكون؟ إذا قضى فريضة الذريعة منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية. إذا صلى ركعتي الطواف منتفية. إذا صلى على جنازة الذريعة منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية. طيب هل هي ثلاثة فقط هذه؟ المذهب خصوا الثلاثة وزادوها بعض الصلوات، والصواب الرواية الأخرى في المذهب أن كل ذات سبب تجوز في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. لماذا؟ لأنهما وقتان نهي عن الصلاة فيهما سدا ماذا؟ للذريعة، وهي طويلة. أما الثلاثة الأوقات المضيقة عند الطلوع وعند الغروب وعند قيام قائم الظهيرة، هذا لا يصلى فيها لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، لا سجود تلاوة، لأن هذا مشابه لعباد للشياطين، هذا ما هو قصد النهي، ولا صلاة جنازة. قال حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة. واضح تفصيل مشايخ؟ الأوقات الطويلة تجوز فيها ذوات ماذا؟ الأسباب. والأوقات الضيقة لا تجوز فيها ذوات الأسباب، حتى تحية المسجد هذه أوقات ضيقة، قبل الغروب بسبع دقائق ثمان دقائق، عند الطلوع هذه أوقات ضيقة لا تصلي فيها شيئا. الأوقات الطويلة لا بأس. المذهب أن وقت النهي لا يجوز فيه شيء من ذوات الأسباب إلا ما نصوا عليه، والذي نصوا عليه ما هو؟ قضاء الفرائض وفعل ركعتين الطواف وصلاة الجنازة وسنة الفجر قبل أداء الفجر، لأن الوقت النهائي يبتدئ عندهم متى؟ لا، على المذهب بعد طلوع الفجر، فاستثنوا سنة ماذا؟ الفجر قبل أداء الصلاة، قبل أداء ماذا؟ الصلاة. وإذا بناء عليه إذا لم تصلي سنة الفجر وأديت الصلاة، متى تقضي سنة الفجر؟ بعد طلوع الشمس. على المذهب لم يستثني بعدها، قال ويحرم، قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني وقت النهي يحرم ابتداء ماذا؟ النفل فيه مطلقا، لا تبتدئ ولا نافلة، لا كنت عالم ولا جاهل ولا ناسي، إذا دخلت ثم علمت الوقت نهي الصلاة فيها لا تصح، ويحرم عليك أن تفعلها. ولو بدأت فيها قبل وقت النهي ثم أدركك وقت النهي يحرم عليك أن تتمها. فلو دخلت مثلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة وقلنا تصلي ذوات الأسباب، أو دعونا نقول دخلت مثلا قبل أن يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة اختلف، قيل وهو لا يكفي لقراءة الفاتحة، وقيل وقت بقدر 3 دقائق، وقيل إلى 10 دقائق. فإذا قلنا هو ضيق، ليس المقصود أنك تبتدئ به، المقصود أنه لا يدخل عليك وأنت ماذا؟ تصلي. فابتدأت مثلا قبله ب5 دقائق ثم أصبحت تصلي حتى قام قائم الظهيرة، ما الواجب عليك هنا؟ تقطع الصلاة. فيحرم الابتداء وكذلك المضي فيها. قال رحمه الله يستثنى، قال لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، لحيث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي أن يتساعة شاء ليل أو نهار، وسنة فجر قبلها أداء. لاحظوا، أما بعد الفجر فلا يجوز على المذهب أن تقضي سنة الفجر، إنما يكون قضاؤها متى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهذا أفضل، هذا أفضل. قال رحمه الله وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وتقدم ما ذكرناه لكم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكان عمر رضي الله عنه يحمل الدرة والعصا، فإذا وجد أناسا يصلون بعد الفجر وبعد العصر أمر ضربهم عند الصلاة. فهذه الصلاة وقت نهي لا يبتدأ بها صلاة إلا ما كان من ذوات الأسباب. أما الأوقات الثلاثة الضيقة فهي المقصودة بالنهي، فلا ينبغي لك أن تصلي فيها لا ذوات سبب ولا غير ذات سبب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.